النعمة إن هذا رحمة الله بنا حينما ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن ما يحتويه القرآن وصف يعني خاطب المجرمين وصف أهوال القيامة، فما في شك أن هذا من أعظم النعم. لماذا؟ لأنه يصدر الناس عن المعاصي ويرغبهم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه نعمة الله لنا أنه حذرنا وبين لنا كي لا نقع فيما نستحق به هذا العذاب، فهذا وجه النعمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ واضح؟ فإذا النعمة فيما وصف من أهوال القيامة وعقاب المجرمين، ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات. ولذلك يقول بعض المفسرين: ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه لخلقه، وكان إنذاره لهم عذابا وبأسا مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال تعالى ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي من عقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به. كما تلاحظون يعني تأثر الله سبحانه وتعالى ما عدد عليهم من الآلاء الدينية والدنيوية فيما مضى، تأثر يعني عقبها بتعداد ما أقام عليهم في الآخرة. فقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبدأ الآن سياق ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وما أقام على هذه النعم في الآخرة. فقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ففيما مضى ذكر أحوال أهل النار فأعقبها بذكر ما أعده للأبرار. فقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومما يناسب ذكر هذه الآية الكريمة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من خاف أبلج ومن أبلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إشارة إلى أن الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يحمد هو الخوف الذي يكون كالصوت القائد للذات الذي يترتب عليه عمل. أما الخوف أن يسمع الإنسان المواعظ ويبكي ثم ذلك ينفخ عليه ويعود كل شيء إلى وضعه السابق بدون تغيير في سلوكه وأحواله، فهذا يعني خوف النساء أو هذا بكاء النساء، تتأثر وترق ثم تعود يعني إلى عادتها القديمة. واضح؟ فليس المقصود من الخوف مجرد الخوف والبكاء وكذا، وإنما أن يترتب على ذلك يعني الاستقامة في السلوك كما يفعل بالذات إذا زجرت وضربت بالصوت فإنها تتحرك وتنقص. فقال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: نحن فاتنا الكلام على الآية 43 وهي قول الله تبارك وتعالى: هذه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى: هذه جهنم، يعني يقال لهم توبيخا وتقريعا وتحشيرا وتقريرا، لأن الآية كلها إيه؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يلقون فيه، ويقال لهم حينئذ تقريعا وتوبيخا وتحشيرا وتقريرا: هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. في التفسير له إيه؟ التي كان يكذب بها المجرمون. هل هم يكذبون بها في الآخرة؟ لا يكذبون بها في الآخرة. الذي كانوا يقولوا عليه السحر يوفقهم الله قائلا ايه؟ أفسحر هذا هو ذلك كنتم تقولوا عليه السحر وكهنة؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ واضح؟ اصلوها تصبروا أو لا تصبروا. وقال تبارك وتعالى هنا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني التي كنتم ايه؟ تكذبون بها. ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن. والحميم هو الماء الحار، وآن يعني انتهى حره وانتهى غليانه، يعني مجرد الماء الحميم ساكن، وذلك منه كلمة الحمام، يعني لأنه يكون فيه الماء المسخن. واضح. أما آن ففيها أنه حار لكنه إيه آن، يعني اشتد يطوفون بينها وبين حميم آن، أي انتهى حره واشتد غليانه حتى إنه لا يستطاع من شدة حرارته. وقال بعض المفسرين يطوفون بينها وبين حميم الآن، يعني حميم إيه؟ حاضر حاضر. وفي الحقيقة لا تعارض بين التفسيرين، يعني بين وصفه بأنه آن بمعنى أنه حار شديد الحرارة انتهى إلى أقصى ما يصل إليه من الحرارة، وفي نفس الوقت كونه حاضرا هذه الحقيقة أيضا من قول إيه؟ هذه حاضر موجود، فكلاهما لا يتعارضان. فأنا منع من تفسير آن بالمعنيين، إنه الذي اشتد حرارته وغليانه حتى لا يستطاع من اجل ذلك، او ان بمعنى حاضر. واضح. من الاول يعني من الاول وهو يعني قوله تبارك وتعالى حار، قوله تبارك وتعالى تبقى من عين انيه، يعني التي اشتدت حرارتها جدا. واضح. من الثاني قول الله تبارك وتعالى غير الناظرين اله، غير الناظرين اله، يعني إدراكه وبلوغه واستواءه ونضوجه. فكل شيء قد أدرك وبلغ فقد أنا أنا. يقول العلامة السنتي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، محدث التفسير إيه؟ نقول يقال لهم هذه جهنم، يقال لهم ولها نظرة كثيرة في القرآن الكريم، هذه جهنم التي كانت بها المجرمون المشركون يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني وليس هذا كلام السكوتي في الحقيقه، فيسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم، فاذا استراقوا من النار جعل غياثهم الحميم الشديد الحراره، اذا استراقوا من النار يريدون ماء، يريدون شيئا يخفف، يغاث بماء ويستغيث، يغاث بماء كالمهل يسوي الوجوه، بئس الشرار وساءت مرتفقا. فهم ما بين هذا او ذاك يطوفون، ها يطوفون بينها شويه بين النار يعذبون فيها، ثم ذلك ايه بين حميم آن، فاذا استغاثوا من النار جعل غياثهم والعياذ بالله الحميم الشديد الحراره. وقال تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود. وهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم في النار يسر، ثم في الحميم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وضحك الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، في الحميم أول ثم في النار يسجرون. فهذا مما يوضح معنى قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني تارة في الجحيم وتارة والعياذ بالله يبقون من الحميم الذي هو الشراب كالنحاس المناف يقطع الأمعاء والأحساء. واضح. فهذا مهم جدا، هذه الآية شاهد في تفسيرها، وإنهما يطوفون بين الاثنين، هنا هنا يطوفون بينها وبين حميم الآن يفسرها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، يقول القاتلي رحمه الله تعالى أي قيامه عند ربه للحساب. ولمن خاف مقام ربه، مقام هنا مصدر بمعنى الايه؟ القيام. فمعنى مقام ربه يعني قيام الشخص نفسه عند ربه، وقوفه بين يدي الله للحساب. فحينما خاف مقام ربه للحساب ترتب على ذلك ايه؟ وهو في الدنيا اطاعه باداء فرائضه واجتناب معاصيه. فاذا لماذا اضيف الرب؟ اذا كان مقصود مقام العبد أمام ربك في حجاب يوم القيامة. فلماذا أضيف الغرب؟ أضيف الغرب لأنه عنده، لأنه سوف يحصل عند الله سبحانه وتعالى وأمام الله. هذا كقول العرب ناقة رقود الحل، ناقة رقود الحل يعني إيه؟ رقود عند الحل، رقود عند الحل. تفسير آخر، ولمن خاف مقام ربه، أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب، وذلك لاستخلاص الملك يومئذ لله تعالى. أو هو كناية عن خوف الرب، بمعنى إيه؟ من حصل له الخوف من مكان أحد يهابه وإن لم يكن فيه، فخوفه منه بطريق أولى. يعني لو أن مثلا شخص يحصل له الخوف من مكان أحد، إذا رأى المكان الذي يجلس عليه القاضي مثلا أو الملك أو كذا، يهابه حتى لو لم يكن جالسا عليه، فيهاب المكان حتى وإن لم يكن إيه؟ فيه. لو كان هو فيه يكون خوفه أشد بطريق الأولى، واضح؟ فهذا كناية عن خوف الرب تبارك وتعالى. إذا خفي مجرد يعني من مقام ربه، فخوفه من الله يكون بطريق الأولى، كما يقول المترسلون المقام العالي والمجلس الثاني إلى آخره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول العلامة السنقفي رحمه الله تعالى، قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القرآن، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق. من ذلك هذه الآية الكريمة، ويوضح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء كلاهما يشهد له القرآن. أحدهما أن المراد بقوله مقام ربه أي قيامه بين يدي ربه، فالمقام اسم مصدر بمعنى القيام. إذا هو من الذي يقوم؟ العبد يقوم بين يدي ربه، فاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف. ولمن خاف مقام ربه، يعني خاف مقام الإنسان العبد الخائف، خاف مقامه أمام الله سبحانه وتعالى. وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه، لكن من الذي يقوم؟ العبد. وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقوله ونهى النفس عن الهوى قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه، فنهى نفسه عن هواها، لأنه خاف مقام ربه يعني إيه؟ وقوفه بين يدي ربه للحساب. أما الوجه الثاني فهو أن فعل المصدر الليلي الذي هو المقام هو الله تبارك وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالفعل هنا فعل المقام نفس من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ خاف هذا العبد قيام الله عليه، لأن من أسماء الله عز وجل إيه؟ القيوم، من معاني قيوم إيه؟ القائم، قائم على كل نفس بما كسبت، يعني مراقب ومطلع ومشاهد الأحوال العبد. فهذا معنى هذا التفسير الثاني، ولمن خاف مقام ربه، ففاعل المقام هنا هو من؟ الله سبحانه وتعالى، يعني أن يعني أي خاف هذا العبد قيام الله عليه، صراطه وصراعه عليه، ومراقبته لأعماله وإحصائها عليه. ويدل لهذا الوجه، ولذلك قال مجاهد والنخعي هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه. واضح؟ يعني فيذكر الله يعني ايه؟ يذكر ان الله مطلع عليه في الدنيا، لكن في التفسير الاول ان انخفض مقام ربه يعني قيامه ووقوفه بين يدي الحساب في الاخر. واضح؟ اي نعم. يدل لهذا الوجه آيات من القرآن الكريم دل على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه عليه الأعمال، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله تبارك وتعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلى غير ذلك من الآيات. على يعني على أساس هذا التفسير أن الإنسان إذا أنه الإنسان إذا هم بمعصية فذكر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن الله عز وجل مطلع عليه وقائم عليه فيترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه على أساس هذا التفسير يعني تكون هذه الآية دليلا على مسألة فقهية أفتى بها سفيان الثوري وهي أن من قال لزوجته إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق من حلف. أفتى سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لا يحلف إن كان هم بالمعصية وتركها خوفا من الله وحياء منه. لو هم بالمعصية في يوم الأيام وتركها استحياء من اطماع الناس سبحانه وتعالى عليه الخوف من الله فلا تطلق زوجته ولا يحلف في يمينه. قال ابن سفيان الثوري وأفتى به. طبعا هذه المسائل ناتي بها نتذكر يعني التفسير والأقاويل التي فيه وكيف كثير استنباط في المعاني، لكن مجيد حد يتسبب في هذا النص يروح قايل لزوجته ايه إن لم تكن من أهل الجنة فأنت طالب بناء على هذا واضح ما يورط نفسه في أفكار يختلف عليه. احنا بنجيبها فقط من أجل ايه؟ فهم الآية لأن ربطها بمثل هذه الأشياء مما يجعلها تثبت يعني في الذاكرة. يعني في ناس عندهم هواية التقاط هذه المسائل. رحمه الله تعالى وقد قدمنا في سورة الأحقاف في قوله تبارك وتعالى في شأن الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويذيقكم من عذاب أليم. أن قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان هي فعلا أن آية الأحقاف مما تدل به على أن جزاء المؤمنين من الجن هو خاص، لكن أتت هنا هذه الآيات في سورة الرحمن لتوضح أن المؤمنين الجن يدخلون أيضا الجنة وينعمون وأنه ليس سببهم مقتصرا على تكفير الذنوب والإدارة من العذاب الأليم، لأن الله قال هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان في سياق الإيه؟ الامتنان بذلك على الإنس والجن. واضح؟ فهذا نص قرآني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة. قيل في هذه الآية أقوال، يعني قيل أنها نزلت الوقت الصديق وقيل نزلت الرجل الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أظل الله يعني وأفوته ويقفى عليه مكاني اللي هو الذي أوصى أولاده أن يحرقوه إلى آخره. وقع فيه طبعا أن الآية عامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رجال الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا رواه البخاري وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذه الآية عامة في الجن والإنس ولمن خاف مقام ربه جنتان فهي من أجل دليل على أن الجنة يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا، ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما جن والإنس. واضح؟ هذا يعني دليل قوي جدا على هذه المسألة. قبل أن ننتقل إلى الفريحة الحقيقة للإمام ابن القيم كلام قيم جدا في الترجيح بين القولين اللذين ذكرناهما. هل تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان هل هي ولمن خاف مقامه بين يدي الله يوم القيامة للحساب أو ولمن خاف مقام ربه يعني إيه قيام الله عليه وشهوده وشهوده والطلاع على أعماله في الدنيا يعني فيبتحي منه ويترك المعصية أيهما أرجح؟ يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى مرجحا القول الأول، والمعنى هو أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه الحساب يوم القيامة. هو محمد الإنسان يعم بالمعصية فإذا ذكر أنه واقف بين يدي الله يوم القيامة وأنه محاسب فينزجر عنها وينكف عنها. هذا الذي هو الفقه ابن القيم يقول لوجوه. أحد هذه الوجوه يقول أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله واليوم الآخر، فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم، كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ذلك لمن خشي ربه، وقوله تعالى يخافون ربهم من توفيقهم، وقوله تعالى إلا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وإنما مدحهم بماذا؟ بخوفه عز وجل وخشيته. وقد يذكر الخوف متعلقا بعذابه كقوله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. وأما خوف مقامه عليهم فهو إن كان كذلك فليس طريقة القرآن. ثانيا أن هذا نظير قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فمعناها ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني من خاف مقام ربه الحساب بين يدي الله بعد الحق. الثالث أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت، وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين، فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل، وهو من الإيمان بالغيب الذي جاء به الرسل. وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه على القول الثاني فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم لظلمه، يعني ممكن فاجر أو كافر عاين وشاهد أمثلة كثيرة ممن ظلم وعصى في الدنيا فعاقبه الله في الدنيا، فممكن كان يخاف العقوبة في الدنيا، واضح؟ لكن خوف من المقام بين يدي الله في الآخرة لا يكون إلا من المؤمن. يقول وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه والمسكين بإحسانه. وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة فقد استوى التقديران، فمن أين رجحتم أحدهما؟ يعني على هذا الأساس إن قيل إن علمتم أو رفضتم أو رجحتم قلتم إن قوله إن تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني اطلاع الله عليه في الدنيا جنتان، قلتم هذا مطلوب، ورجحتم إن إيه ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني مقام الله عليه يوم القيامة بالشفاء والمجازاة. طيب يعني هذا مقام لله وهذا مقام الله، فلماذا رجحتم هذا القول؟ في التخويف مقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد، ولهذا خوفنا الله سبحانه وتعالى في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين. لماذا؟ لأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله تبارك وتعالى، وذلك في يوم القيامة، بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت. وأيضا فإنه لا يقال بقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله، ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب. وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمولا، وقوله تعالى خير مقاما وأحسن نبيا. والمقصود أن قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان، يعني أنه يشمل الجن ويشمل الإنس. ولمن خاف مقام هذا السياق كان يتنى في ابن الخير ثم خرج إلى هذه المسألة، لكن أساس السياق كان في إثبات أن الجن مكلفون كالإنس ويترتب على عملهم الثواب والعقاب، فمحسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار. قال الله تعالى كاشا عن مؤمنين إيه؟ وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف رهقا ولا رهقا. وبهذه الحجة احتج البخاري. طيب لا يخاف بخسا، ما هو البخس؟ نقصان الثواب، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس هو إيه؟ نقصان الثواب، إن استحق الثواب ينقص يهضم، أو الرهق هو إيه؟ زيادة العقوبة على ما يستحقه من عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته. وهذا مثل قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا سيئاته تزاد عما عمل، ولا تنقص حسناته عما عمل، ولا ينقص ثوابها. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما، يعني يا معشر الجن والإنس تكذبان. ذكر ما في الجنتين إلى أن قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. فهذا يدل على أن محسنهم أيضا في الجنة. لماذا؟ لأن قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، يعني إنس من أهل الجنة ولا جن من أهل الجنة. فقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن خاف مقام ربه من إيه؟ يعني صيغة عموم فتتناول كل من خاف مقام ربه سواء كان الجن أو الإنس. كذلك أيضا رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه، فكل من أتى بالشرط ينال إيه؟ الجزاء. فكل من خاف مقام الله فإنه يكون له جنتان سواء من الجن أو من الإنس. استقرب المسائل الاستطراد في ما المقصود بقول مقام ربي، ثم عاد الى المساله الاصليه التي كنا نتكلم فيها، فدل فقال ايضا قول الله سبحانه وتعالى عقب هذا الوعد: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ايضا يدل على ذلك. ايضا وصف نساء اهل الجنه بقوله: لم يطمثهن انس قبلهم ولا جن، يعني لم يطمث نساء الانس انس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم. من ذلك أيضا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ولا يسمى الجن أيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من الاثنين: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وأمثال هذا من العمومات. وقد ثبت أن منهم المؤمنين سيدخلون في العموم، كما أن كافرهم يدخل في كافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد، فإن الوعد فضله والوعيد عدله، وفضله من رحمته وهي التي تغلب غضبه. وايضا فان دخول عاصيهم النار انما كان لمخالفته امر الله، فاذا اطاع الله دخل الجنه. وايضا فانه لا دار للمكلفين سوى الجنه والنار، وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنه مثواه، يعني يا جنه يا نار. واضح؟ فيخلفه فين الجن بقى لما يكون مجرد الثواب ان تكفر عنهم السيئات ولا يدخلون بالجنة؟ فهو معروف من الجزار الجزاء يا إما جنة إما نار. وأيضا ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه، وكل من غفر الله له دخل الجنة ولا بد. وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم، وأنهم مكلفون باتباعهم، وأن مطيعهم لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليه، قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر الآية. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعني عن ملائكته حملة العرش ومن حولهم أنهم يتذكرون من إيه؟ بالذين آمنوا سواء من الجن أو الإنس، وأنهم يقولون: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقيهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فخذوا عذاب الجنة. وقد ثبت في حق مؤمنهم الايمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم، فتعين دخولهم الجنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول القسمي هنا أي جنة لمن أطاع من الإن، وجنة لمن أطاع من الجن. أو هو كناية عن مضاعفة الثواب وإيثار التثنية للغافلة، وإيثار التثنية للغافلة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. طبعا هذا كلام فيه نظر، لكن الصحيح أن الأظهر في تفسير الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني جنتان على حدة، فلكل خائف
جنتان،
فلكل خائف جنتان. يعني ينفع واحد يجي مثلا في قول الله تبارك وتعالى عليها 19 يقول لا هم 20 بس علشان الفاضله، ربنا قال 19 هنا ما يجوز ابدا، ربنا قال ذلك، فربنا يقول ولك من خاف المقام ربي جنتان وجنتان. يعني صح كده ان واحد من الفطريات يقول ان هذا الاجر ليه مراعاه الفواصل. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بإثابته المحسنة ما وصف ثواب أثنان. طبعا أن من خاف مقام ربه جنتان هذه نعمة ومن آلاء الله على العبد، ولذلك قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان. شرع عز وجل في وصف هاتين الجنتين فقال تبارك وتعالى ذوات أثنان. ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ذوات أثنان؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى أي أنواع من الأشجار والثمار، على أساس أن أثنان جمع إيه؟ هم 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 بمعنى النوع. واضح ذوات أثنان يعني إيه؟ ذوات أنواع من الأشجار والثمار، أو ذوات أثنان أي أغصان لينة. أغصان لينة جمع فنن، فنن وهو ما دق ولان من الغصن، الغصن الدقيق اللين. واضح؟ يبقى إما أثنان جمع فن وإما جمع فنن. من قال جمع فن على أساس الفن يساوي إيه؟ النوع يعني. فذوات أثنان أي ذوات أنواع من الأشجار والثمار، أو ذوات أثنان جمع فنن وهي الأغصان اللينة. ما دق ولا من الغصن يطلق عليه فلن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ذوات أثنان أي أغصان نظرة حسنة تحمل من كل ثمرة نظيرة سائحة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأثنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. قال مجاهد الأثنان الأغصان واحدها فنن. قال النابغة طبعا الأثنان دي بقى ايه كلمة بيحبها الشعراء جدا، دايما الشعراء يجيبوا كلمة الأثنان دي بمعنى الأغصان، خلوا الأخلاق دي والطيب واضحة على أثنانها يعني على أغصانها. فيقول النابغة أسائلها وقد سفحت دموعي كأن نفيضهن غروب شني، بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنن تغني. تسائلها وقد سفحت دموعي كأن نفيضهن غروب سني، بكاء حمامة أي أبكي بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنن تغني. وقال آخر يصف طائرتين طائرين باتا على غصن دان في رؤى فنن يردجان لحونا ذات ألوان، باتا على غصن لان في ذرى فنن يردجان لحونا أي لغات ذات ألوان. ويقول الشاعر أيضا ما هذا شوق ما هذا شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما، تدعو أبا قرخين صادق قاوية ذا مشلبين من الصخور قطانا. فخلاص الكلام ان الافنان ايه ايضا هي الاغصان كما واحدها ثمن كما ذكرنا. وفي ايضا الافنان ظل الاغصان على الحيطان، ظل الاغصان على الحيطان. وقيل ذوات افنان ذوات الوان، وقيل يعني خلاص الكلام ان فيهما فنونا من الملاذ. وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفجاه، يعني الغصن الواحد يكون فيه ثمار والوان كثيره جدا من فكاهه الغصن الواحد، من زي الدنيا الغصن يبقى ثمره واحده من نوع واحد. كأدوات أثنان من الأغصان كل غصن يجمع الوانا كثيره من الفاكهه المتنوعه. وقال ربيع بن علف ذوات أثنان يعني واسعه الفناء. وكل هذه الاقوال صحيحه، كل المتكلم وكل هذه الاقوال صحيحه ولا منافاه بينها والله اعلم. وقال قتاده ذوات أثنان ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وروي عن أثناء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنم منها الراكب 100 سنة. يسير في ظل الفنم منها, فنم غصن واحد فقط من شجرة من سدرة المنتهى, يسير في ظل الفنم منها الراكب 100 سنة, يكون راكب مسرع يقطعها في 100 سنة غصن واحد فقط. أو قال يستظل في ظل الفنم منها 100 راكب كأن ثمرها الكلام إلى آخره, فيها شراط الذهب كأن أو فيها شراط الذهب كأن ثمرها الكلام. نعم, زوال أثنان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطارنها من استبرق. استبرق هو ما غلظ من الجبال, مسها على طرف الظهارة بطرف البطانة. إذا كانت البطانة من استبرق فما خلق الظهارة؟ دائما البطانة هي أحد هذا الذي خير شيء. البطانة بتكون أثمن ولا الظهارة؟ طبعا الطبيعة الظهارة بتكون أنفس, فهذا من تنبيه الإيه بالأثمن على الأعلى خلاص. فهذا طرف الظهارة البطانة, فلا شك أن البطانة تكون الظهارة تكون أحسن. قال ابن مسعود هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. أيها يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان يعني إيه؟ في كل واحدة منهما عين جارية, يعني هاتان العينان إيه؟ تفرحان لتقي تلك الأشجار والأوطان. فلما تفتيها إيه؟ تفلس من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال الحسن إحداهما يقال لها التسليم والأخرى التمثيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير عذب والأخرى من خمر لذة للشاربين. فطبعا لما قال تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان, كما قلنا تجريان من أجل سقف الأشجار والأغصان. طيب لما فيها يترتب عليه الإثمار, فلهذا قال بعدها مباشرة فيهم فيهما من كل فاكهة زوجان, يعني صنفان وكلاهما حلو مستلذ به. فيهما من كل فاكهة, تأملها من كل فاكهة زوجان. هذا الجزء في الحقيقة هو وصف الجنتين الأولين أو الخرفان. لو انتبهتم لمعاني القرآن الكريم يعني يصعب جدا أن واحد يخطئ في تلاوة تسمية السورة, لأن الجنتين اللتان يخطئان الآن هنا أعمى عن الراجح يعني في كل شيء من الأخرى. فلما تتأمل فتجد أن الجنتين اللي هم المفروض أن هم المقربين الثانيين من حياة من جنوب من دون ومن دونهما جنتان دول اليمين لأصحاب اليمين. فنلاحظ هنا تفضيل الجنة الأولى دائما, الجنتين هؤلاء أفضل في كل شيء. فهنا قال إيه فيهما عينان إيه تجريان, هناك قال إيه فيهما عينان نضاقتان. طبعا الجارس أفضل من الإيه نضخ واضح. كذلك قال الله تبارك وتعالى في الجهتين جزاك فيهما من كل فاكهة, من كل فاكهة الزوجات. فعمل جميع أنواع الفاكهة. هناك قال إيه في فيها مثال كل فاكهة ونخل ورمان هذا أقل. مثلا هنا قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الجبال. في الأخرين قال إيه متكئين على رفرف الخضر وعبقري الحسان والعبقري والوجه. ولا شك أن الجبال أعلى من الوجه, والرفرف هو صفة الخلال. فلا شك أن الفرش المعدة للبكاء عليها أفضل من فضل الخلال. قالت الأولين كأنهن الياقوت والمرجان. في الأخرين قال فيهن خيرات الحسان وليس كل حس كحس الياقوت والمرجان. قالت الأولين ذواتا أفنان. قالت الأخرين مدهامتان أي خضروان كأنه من شدة الخضرة سوداوان. فوقف الأولين لكثرة الأرقام ذواتا أفنان, ووقف الأخرين بالخضرة فقط بالخضرة وحدها. ولعل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى من التفاوت بين الجنتين اكثر مما ذكر. نعم, فيهما من كل فاكهه زوجان, يعني فيهما من جميع انواع الخلال مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فذلك قال تعالى بأي آلاء ربكما تكذبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحمراء. لكن طبعا في الحمراء في الجنة تكون حلوة وليست مرة كتجم الدنيا. وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأدنى، يعني أن بين ذلك فولا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. وهذا نفس الشيء بالنسبة للنار، عذاب النار إذا وصف بكل ما في الدنيا فهو مجرد الأسماء حتى داء الإيه؟ حتى داء الجرم. هل في القرآن إشارة على قول بعض المفسرين إلى عذاب أهل النار بالجرم في سورة إبراهيم؟ سراب لهم من قطران وترك وجوههم النار. سراب لهم من قطران معروف أن العرب كانوا يعانقون الإبل يعني بالجرم يدينوها بالقطرات الاسود ده، واضح؟ في الاخره سراب لهم من قطران، يعني كانهم يدهنون يسلط عليهم داء الجرم. لكن هل جرم النار والعياذ بالله تكون كجرم الدنيا الذي هو من اشد الامراض واحياء بالنسبه للانسان وبغضا الى الانسان؟ فيقول لك كاني اضرب اعياده ده، واضح؟ في الاخره يطلق عليهم ايضا جرب، لكن طبعا في تفاوت كثير في الايه في حقيقه العذاب في الجهه الاخرى في الجنه الاثناء فقط، لكن الحقيقه متفاوته. كذلك اضطراب لهم من قطران فيذهب بقطران برضه في تفاوت في القطران في الاخره عن قطران الدنيا، الا ان كمان قطران الاخره حتشد في النار في نيران تشد فيه فيتضاعف العذاب. الشاهد يعني ان ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاثناء فقط، والتفاوت والفوت كافة سواء في حالة العذاب أو حالة النعيم كما صدر. وقال أبو بكر الوراق في تفسير قوله تعالى فيهما عينان تجريان، قال فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل، يعني على أساس أن الجزاء للجنس العمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طبعا متكئين هذا حال منصوب، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء يطلق على امرين، الاتكاء يطلق على الاعتماد على شيء، هي عطايا اتوسع عليها واوش بها على غنم. الاتكاء يطلق ايضا على ان الانسان يجلس على جنبه مثلا ويسند على مرفقه، هذا اتكاء اتجاع. إشارة عابرة يعني بالنسبة للاتكاء ظاهرة عجيبة جدا بدأت تسير في المساجد. الاتكاء دي يعني الواحد يرى اللي بيخلينا نتكلم في نظام الساعه جدا في المساجد، ويخشى أن تلاقي الناس بالتنادى فيها، الناس بالتنادى فيها مع أهلهم يعني. حتى الآن تجرى في نظام المساجد فقط كده من الحراسي حتى يجلس عليه بعض المصلين. وبعدين نلاحظ الشخص اللي بيجلس شاب أحيانا يكون شابا أو فوق الشباب بخليل في منطقة العمر مثلا، وهو ما شاء الله في سعي وراء الدنيا رايح جاي زي الجمل أو زي مش عارف بيقولوا إيه، ها؟
البابور.
نعم البابور الأبرح، يعني هو رايح جاي في مساهم الصحة والعافية، غليل ساعة خلق بطل إجابة على الكرسي، واضح؟ فالناس بتتهاون، فالاستبدال الإنسان يصلي متكئا ونحن في الطريقة. طبعا لو في نافلة الأمر أخف وبسيط مقبول في النافلة يقبل ما لا يقبل في الطريقة، لكن لا هذا التمادي والكسل عن الآلة. هو العلماء قالوا في مثل هذا إنسان يصلي حتى لا يستطيع، فإن كان لا يستطيع القيام طبعا القيام ركن من أركان الصلاة. بمعنى لو أن رجلا في الطريقة صلى جالسا وهو حاضر على القيام ما حكم صلاته؟ باطلة. وقوموا لله خالصين، قالوا إذا صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة. طيب إن لم يستطع جالسا يصلي على جنب، وهكذا يعني في درجات معينة لابد لا ينتقد التي ماذا حتى يعني الآن. فالاتكاء في نوع من الترقب، يعني أنا المتكئ على الكرسي هذا في نوع من الترقب في الكل إنسان داخل الصلاة يتكئ، هذا الفقهاء قالوا يجلس أو يضطجع حتى حاله، واضح؟ فالجلوس يعني جلوس على الأرض، لذلك اختلفوا يجلس على هيئة الترجيع ولا يجلس الضوابط والاقتراح دي، لكن انك تنتقل من اللي هو تتكئ بقى تنتقل من الجلوس على الارض في الجلوس على الكرسي؟ نقول نعم يجوز لبعض الناس إن كان لا يستطيع الصلاة إلا بالجلوس على الكرسي لعذر طبعا أو في النافلة واضح. لكن إن الإنسان يصلي كده يعني كانت مرة بعض الناس الآن ساعد جدا وفي المساجد، فالحل إن ما توصلوش في راسل الناس في المساجد إلا بكل أثناء الدروس مثلا إذا سفع على بعض الكبار بإن ما يستطيعوا في راسل داخل القرآن لا بد أن توفر الكلام حتى ما نفتح هذا الباب والتوجه. فعلا أرى في بعض المساجد هناك هو رايح جاي بمنتهى الصحة راحة تاني، ساعة الصلاة بص إيه ياخد كرسي ويجلس عليه.